الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بها. وكان حجه على رحل وزاملته تحته، وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله ابتدى حجه صلى الله عليه وسلم، وأنه حينما صلى الظهر في المدينة خرج من المدينة إلى ذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة، وصلى بها العصر، ثم بات تلك الليلة فيها، فصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء وصلى الصبح وجلس فيها ضحى حتى دخل وقت الظهر، فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم فيها، صلى 5 صلوات في ذي الحليفة في وادي العقيق الذي هو ذي الحليفة المسمى الآن بأبيار علي. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الظهر اغتسل وتطيب وطيب بدنه عليه الصلاة والسلام، ثم صلى الظهر بالمسلمين، فلما صلى بهم الظهر لبى، أي دخل في النسك، نوى الإحرام بالحج والعمرة قارنا صلى الله عليه وسلم، فلبى بعد صلاة الظهر، ثم ركب راحلته وسار، وكان يلبي، وكان كلما هبط واديا لبى، وكلما ارتفع نشزا قال عقبة ولبى، وكلما ارتقت الركاب لبى، وإذا نزل لبى، وإذا حضرت الصلاة لبى، فكان يلبي في كل تغيير حالة من حالة يتذكر التلبية ويلبي، ملبيا بالتوحيد، وهو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يوحد الله سبحانه بأنه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفء له في أسمائه ولا في صفاته ولا في توحيده توحيد الربوبية ولا في توحيد الألوهية، فهو الواحد سبحانه وتعالى. ورفع صوته وأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية، وأحيانا يكبر الله، وأحيانا يهلل، وأحيانا يحمد الله، فهو يلبي حينا ويذكر الله حينا. ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا المكبر، ولم يعب ذلك على أحد، فيلبي ويذكر الله ويهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى ما دام في وقت التلبية. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم في ذلك الموطن عن بعض المناسك، وقال وأمر بالإحرام، أن الإنسان يحرم بنعلين، وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، لكن من وجد نعلين لا يجوز له أن يلبس الخفين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولكن متى ما وجد الإزار وجب عليه خلع السراويل ولبس الإزار، فنبه عليه الصلاة والسلام ما كل واحد يتيسر له الشيء هذا، فهذا النبي نبه على ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم إنه كان على بعير واحد صلى الله عليه وسلم، كان على بعير وزاملته تحته، زامنته يعني زاده ومتاعه الذي كان يحمل، فهو على بعير واحد شايل عفشه عليه ويركب فوقه صلى الله عليه وسلم على بعير واحد، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا يستطيع أن يأخذ بعيرين أو ثلاثة أو أكثر، كل بعير يجعل له شيء ويركب على بعير واحد ما عليه إلا هو يقدر، لكن ترك ذلك تواضعا لله، لأن المقام مقام عبادة ومقام ذل لله ومقام تواضع لله سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس من إذا كان في الحج يركب المراكب الفاخرة ويكون معه قائد ومعه سائق ومعه الخدم ومعه خيام للآلات الطبخ وخيام لآلات القهوة وخيام لكذا وكذا، لا كان صلى الله عليه وسلم على بعير واحد بس يركب عليه وعليه زاده، وأبو بكر كذلك رضي الله عنه، فهذا من تواضعه. وأخبر صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه قال: كأني بموسى عليه السلام مار مع هذا الوادي ذاهب يؤدي الحج على بعير وختامه ليف، عليه قطيفة وختامه ليف، موسى عليه السلام نبي الله. فهكذا الأنبياء يتواضعون في خصوصا في أعمال الطاعة وفي ما يظهر البذخ ويظهر التكبر والتجبر على الناس ويظهر للناس أنه كذا، لا، ينبغي للإنسان يتواضع، كما أنه ينبغي له أيضا أن يعامل الناس المعاملة، يتواضع لله ويتواضع لعباد الله، فلا يزاحمهم ولا يؤذيهم ولا يتقدم عليهم ولا يرى لنفسها الحق أن هذا ما يسبقه أو أن هذا لا. هكذا ينبغي للمسلم في هذه المواطن الشريفة، مواطن الذل لله والعبادة لله والخضوع لله، ولذلك كل أعماله خضوع لله سبحانه وتعالى. ومنها أنه عندما يرمي الجمرة يحلق رأسه، يقعد ويطأط رأسه ويحلق رأسه، كل هذا ذل لله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون الإنسان من خروجه للحج متصف بهذا الصفات، لعل الله أن يقبل منه، لعله أن يرجع مغفورا له، لعله يكون ممن حجه مبرور، ممن يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولعله يتعرض لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهكذا لعل الحاج أن يعمل هذا، لعل الله أن يتفضل عليه بالرحمة وأن يلطفه وأن يكون حجه مبرور فتكتب له الجنة وتغفر له ذنوبه. فهذا ينبغي لكل واحد منا أن يتصف بهذا. نعم.
وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما، وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم.
هدي التمتع أو كفارة؟ لا، الكفارة ما يجوز لصاحبها الأكل منها، ولا يجوز للغني، مخصوصة للفقراء والمساكين. ما سمعت.
وخيرهم صلى الله عليه
وسلم. قبل خيرهم.
وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما.
نعم. اختلف العلماء رحمهم الله في ركوب المحرم في الشيء المظلل عليه، كونه يركب محمل مظلل عليه، أو عمارية وهي من نوع المحمل ومغطات، أو مثلا بالشقدف المعروف عند الناس اليوم، الشيء هذا يجوز له ذلك أم لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز ولا بأس بذلك. وكذلك يركب مثلا وهو محرم يركب في السيارة وهي غير مكشوفة فلا بأس بذلك، هذا لا بأس به. كما أنه يستظل تحت الخيمة، ويجوز أن يأخذ المظلة الشمسية التي ترقي من الشمس ويضعها، لكن يحاول أن ما تكون فوق رأسه، أن يكون مثلا يجعل جهة الشمس أفضل يجي ولا مصر هذا أولى، مع أنها لو كانت فوق رأسي فلا بأس به، لكن بس ما تكون ملاصقة. فالنهي للمحرم عن تغطية الرأس هو أن يكون الشيء ملاصقا عليه، أما كونه ظلاله يأتي فقط فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة ثم ندبهم.
نعم، خيرهم صلى الله عليه وسلم عندما أراد الإحرام قال للناس: من أراد منكم من يحرم بعمرة ويكون متمتعا بها إلى الحج، ومن أراد أن يحرم بعمرة وحج فيكون قارنا بالحج والعمرة معا، ومن أراد أن يفرد بالحج. فالصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم اختار ما يناسبه، فمنهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، فخيرهم بهذه الأنساك الثلاثة، وهي الأنساك الثلاثة التي من دخل مكة لا بد أن يحرم، من دخل مكة قاصدا حج أو عمرة لا بد أن يحرم، ويدخل بإحرام مقارن أو متمتع أو مفرد بالحج، وهذه هي الأنساك. واختلف العلماء في الأفضل، فمنهم من فضل التمتع، ومنهم من فضل القران، ومنهم من فضل الإفراد. فهذه الأنساك التي النبي أمر الصحابة أن يحرموا بها بأحدها، واختلف العلماء في أيهما أفضل، فمنهم من قال التمتع لأن النبي قال أمر أصحابه أن يتمتعوا فقالوا هذا أفضل لأن النبي أمر بالتمتع، ومنهم من قال القران أفضل لأن الرسول كان قالنا، ومنهم من قال الإفراد من أجل يأتي بعمرة مستقلة فيكون أفضل. فهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما الإمام أحمد رحمه الله فهو يرجح أن الأفضل التمتع، لأن النبي أمر الصحابة كلهم أن يتمتعوا ويجعلوها عمرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني لو كنت متمتعا. فهذا يدل، ولذلك قال الإمام في مذهب الإمام أحمد: وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، وعنه فالقران إذ يساق هديا وذا قال به إسحاق، يعني القران أفضل من ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي لا، فالتمتع أفضل في حقه. نعم.
وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة ثم ندبهم عند دنوهم من مكة.
بأسف الله. يسأل عن سؤال وربما أنه يستفيد منه الجميع. لحظة، هو يسأل يقول: ما هو التحلل الأول ومتى وقته، وهل يجوز أني أطوف طواف الإفاضة وأبعد ما ألبس ملابسي أو لابد أن أكون محرما؟ فالجواب عن هذا أن التحلل الأول هو إذا جيت يوم العيد ورميت الجمرة وحلقت رأسك، هذا التحلل الأول. والتحلل الأول يجوز لك تلبس ملابسك ويجوز لك أن تتطيب، ويجوز أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك، كل شيء يحل لك اللي منعت منه بالإحرام إلا النساء، فالنساء ما يجوز لك إلا بعد التحلل الثاني. التحلل الثاني إذا منك رميت الجمرة وحلقت رأسك ونزلت المكة تلبس ملابسك ما في بأس ولو أنت غير محرم، وتطوف طواف الإفاضة وتسعى، فإذا فعلت ذلك حصل التحلل الأخير وأجاز لك كل شيء، الطيب والنساء وكل شيء حل لك ذلك، ولم يبقى عليك إلا رمي الجمار والمبيت بمنى ثم الوداع عند السفر. نعم.
ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة.
القران
إلى فسخ الحج.
نعم. الذين يقولون أن التمتع أفضل قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سار وبعدما وصل إلى مر الظهران، مر الظهران الذي يسمى الآن وادي فاطمة، يعني ما بقي عليه الصلاة والسلام إلا بعض يوم يدخل مكة، قال للصحابة لكل واحد اللي محرم من الحج واللي محرم من قارن والمتمتع، قال إذا وصلتم إلى مكة طوفوا واسعوا وقصروا واجعلوها عمرة كلكم، وفي الثامن تحرمون للحج، أمرهم بهذا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك ولما دخلوا وطافوا وسعوا، بعضهم تحلل وبعضهم ما تحلل، فالنبي أمرهم أن يتحللوا أيضا، قال قصروا من شعركم وتحللوا واجعلوها عمرة فتكونوا متمتعين، ففعلوا ذلك. ثم إن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله هذا التحلل وهذه العمرة ألعامنا هذا خاص أو للأبد؟ فقال النبي بل لأبد الأبد لكم ولغيركم، فإن هذا هو الأفضل. فلذلك العلماء رحمهم الله بعضهم من قال له أن يفعل ذلك، ومنهم من قال يجوز جواز أن يفعل ما أمر النبي، وبعضهم قال يستحب أن يفعل ذلك كما أمر النبي، وبعضهم قال يجب وجوب لأن النبي أمرهم وأمره للوجوب، فكل من دخل وطاف وسعى يجب عليه قصر ويتحلل بعمرة ثم يحرم الحج بعدين، يجب عليه أن يكون متمتع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه واختاره بعض العلماء. ولذلك قال في مذهب الإمام أحمد قال من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه استحبابه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه، حيث النبي أمرهم أن يحلوا فهذا أفضل. نعم.
ثم حتم ذلك عليهم عند المروة، وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل، ففيه جواز غسل المحرم، وأن الحائض تغتسل، وأن الإحرام يصح من الحائض. ثم سار رسول الله.
نعم. هذا الدليل أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أسماء زوجة أبي بكر رضي الله عنها، ولدت محمد بن أبي بكر، ولدته وهو في ذي الحليفة، وهي جاية ماشية للحج، فسألت النبي ماذا تعمل، لأنها أصبحت الآن غير طاهرة مثل الحائض، النفاس والحيض يمنع من الصلاة ويمنع من الطواف، قال النبي لها صلى الله عليه وسلم اغتسلي ولو أنها مستحاضة ولو أنها حائض كذلك، قال اغتسلي وافعلي مثل ما يفعل الحاج، احرمي ولبي، فاذا وصلت الى مكة فلا تطوفي بالبيت واعملي ما يعمل الحج حتى تطهرين، فاذا طهرتي فطوفي بالبيت وكملي حجك. وكذلك عائشة رضي الله عنها وهي في الطريق حاضت، فقال لها النبي كذلك اعملي ما يعمل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت، فدل على أن الطواف ما يجزي من الحائض ولا من النفساء، فهذا يدل على أن الحائض إذا وصلت الميقات وهي فيها الحيض تغتسل وتحرم سواء لحج أو عمرة، لكن ما تدخل الحرم حتى تطهر، وها أن تغتسل وأن تحرم وتلبس ملابس الإحرام. نعم.
ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي تلبية المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم، فلما كان بالروحاء
نعم التلبية النبي كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بعض الصحابة يزيدون بهذا فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا يسمع من النبي ولا يقول لهم شيء، وبعضهم يقول لبيك اللهم لبيك بس ولا يزيد على هذا. فكان النبي يسمع اللي يزيد ويسمع اللي ينقص ويسمع اللي ولا كان لهم، فهذا يدل على أن التلبية تكفي هذه. لو قال لبيك اللهم لبيك كفى، وإن قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهو أكمل وأفضل. وإن زاد مثل ما يقول بعض الصحابة نعم لبيك اللهم رب لبيك حقا حقا تعبدا ورقاء فكذلك لا بأس به. فكان ومنهم من يقول لا إله إلا الله ومنهم يقول الله أكبر، فالنبي ما عاب على أحد منهم وتركهم كل من يقول هذا. نعم.
فلما كان بالروحة رأى حمار وحش عقيرا قال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء صاحبه فقال شأنكم به، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. ثم مضى حتى
نعم. النبي وهو سائر في الطريق صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت الصيد متوفر في هذه البلاد وكثير، فهم في سائرين، فرأى الصحابة رضي الله عنهم حمارا وحش، حمارا وحش هذا يؤكل المتوحش، أما الحمار الأهلي الحمار الإنسي اللي يستعملون الناس هذا حرام، النبي حرم أكله يوم خيبر، فقال ألقوها لأن الناس ذبحوها وطبخوها، فقال ألقوها وأكفأوا وأمر بكفء القدور وقال إنها رجس وحرم لحوم الحمر الأهلية. أما الحمار الوحشي الذي هو يرعى من البر وهذا الحلال. فالنبي لما وهو في طريقه للحج وهو محرم والصحابة محرمين كذلك مر بحمار وحش عقيل أي معقور مضروب بسهم انكسرت رجله فلا يتحرك، فلما رأوه الصحابة أخبره والنبي قال النبي اتركوه ها الحين يجي صاحبه هل يضربه ما هو بعيد منه لا أحد يتعرض يجيكم صاحبه. بعد قليل جاء صاحبه، فلما جاء ورأى النبي ورأى الصحابة رضي الله عنهم قال أنا صيده لنفسي لكن الآن بيهدي عليكم أنت من يخذوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبله وقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه اذبحه ووزع لحمه على الرفاق، فذبح أبو بكر ووزعه وقسمه على الناس أعطى كل جزء منه. فاستدل العلماء بهذا على أن المحرم مع المحرم معروف أنه ممنوع من الصيد وممنوع من أكل ما صاده أو صيد لأجله، لكن النبي أباح لهم هذا لأمرين. الأمر الأول إن اللي يذبحه حلال ما هم محرم، وإذا كان ما أحرم يجوز يصيد الصيد بأنه الأمر الثاني أن للمحرم أن يأكله إذا لم يصد من أجله. فإن كان واحد معك مثلا مرافق معك وهو ما أحرم وتخليه يصيد لك وتأكل هذا حرام لأنه صاده من أجلك فأنت اللي تسببت أيها المحرم، لكن هذا ما دري عنهم ولا دري عنه صاده لنفسه ثم اهدوا عليهم واكلوا فامر النبي باكله. ولذلك لما ان الصعب بن جثامه رضي الله عنه صاد حمار وحش واتى بوركه الى النبي وقال يا رسول الله هذا صدت من اجلك، قال لا اذا صدت من اجلي حرام علي ما اكله، فرده عليه. ولما راى تاثر قال انا لم نرده عليك الا ان حرم انا محرم، والمحرم اذا صيد الصيد من اجله حرام عليه انه ياكله كما أنه لو صاده حرام عليه أنه يأكله، فصيد المحرم محرم على الناس، وإذا صاده حلال لكن لأجل المحرم فهو أيضا محرم عليه. هنا
ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل شجرة فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال، ثم سار حتى إذا
نعم النبي بعد ما مشى أيضا قليل وجد غزال ظبي مصوب بظلال الشجرة أيضا مضروب بسهم وبظلال الشجرة، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ظن ان الناس الان ما رأى كل اللي معه ناس محرمين، وظن ان احد من المحرمين يضربه، والمحرم ما يجوز له يصيد صيد، لا حمار وحش ولا ظبي ولا شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل واحد من الصحابة يقف عنده، قال له اجلس عنده ولا حتى ان الناس يفوتون كلهم، لا احد يتعرضهم شيء، لما راحوا الناس وراحوا اتركوا لئلا يتعرضونه، لانه هذا ولا جس احد له احد، لان النبي ما علم من اللي صادوا حلال، وان كان محرم، اذا كان محرم حراما على الناس. فجعل النبي رجل يقف عنده حتى يمر الناس وينقطعون ولا يبقى احد، ويروح ويتركوا، لانه ما يجوز للمحرم ان يتعرض للصيد. نعم.
ثم سار حتى اذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة ابي بكر واحدة مع غلام لابي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال اين بعيره؟ قال اضللته البارحة. فقال ابو بكر بعيرا واحدا وتضله، فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع. ثم مضى.
نعم، صلى الله عليه وسلم كان البعير بينه وبين ابو بكر بعير واحد له ابو بكر، وتعاقبونه عليها عفشهم. فلما انهم نزلوا، الغلام اللي مع ابي بكر ليختم ابو بكر رضي الله عنه كان راح يسرح بالبعير يرعى، راح يرعى بالبعير، أي اما انه نام او كذا وراع منه البعير ورجع لهم، قال البعير راع. فغلب عليه ابو بكر وقال بعير واحد وتضيعه، طيب لو كان معك 100 بعير او 50 بعير سنه وش تسوي بهن؟ بعير واحد يضيع منك؟ لولا انك انت مهمل كم ما يضيع بعير واحد. فغضب ابو بكر رضي الله عنه وجعل يضرب الغلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى ابا بكر تبسم وقال عليه الصلاه والسلام كالمنكر على ابي بكر باسلوب لطيف، انكر عليه انه يضرب الغلام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام انظروا الى هذا المحرم ماذا يفعل. وهذه كيف ابو بكر رضي الله عنه لما قالوا كف، ابو بكر رضي الله عنه معروف في قوة ايمانه وتكفيها الاشارة من الرسول، فلما قال انظروا الى هذا المحرم ماذا يفعل تركه رضي الله عنه. ثم ذهب ايضا يبحث عن البعير. فالحاصل ان المحرم ينبغي يتحمل وينبغي يصبر ولا ينتصر لنفسه ولا يتسامح من اجل ان الله سبحانه وتعالى يكفر سيئاته ويقبل حجه. فهكذا النبي قال انظروا الى هذا المحرم، كونه محرم، المحرم يحترم احرامه، ما يتكلم على احد ولا يضرب احد ولا يضايق احد، هذا المحرم. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، اي خير تفعله، كلمة الطيبة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تناول شخص شربة ماء في هذا الحج لك فيها اجر عظيم، تنفق عنه وتخليه يجلس في الظل معك هذا فيه فضل عظيم، تعطيه شيء من زادك هذا فضل عظيم، تركبه معك الى الطريق اللي اذا يكون ما معه شيء يركب عليه وتشيله معك انت وتوديه الى محل، هذا فيه فضل عظيم، وهذا فيه انك تتعرض الى ان الله يقبل حجك ان شاء الله. هكذا ينبغي للمحرمين وللحج ان يتعاطفوا ويتراحموا ويعطف بعضهم على بعض. نعم.
ثم مضى حتى اذا كان بالابواء اهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش فرده وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. فلما مر بوادي عسفان.
نعم، هذا ايضا ثالثة في قضية الصيد، الاولى حمار الوحش الذي صاده حلال ولا صاده من اجلهم النبي امرهم ياكلوه، الثانية الغزال اللي ظن النبي ان اللي ضاربه محرم قال لا تعرضونه، الامر الثالث الصعب بن جثامة ما كان محرم رضي الله عنه ورأى حمار الوحش وصاده وضربه لما صاده وجابه للرسول وقال يا رسول الله صدت هذا من اجلك، فلما جابه للرسول ردوا عليه قال لا ما نقبله. فتأثر الصعب رضي الله عنه قال يا رسول الله قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، إحنا محرمين، والمحرم إذا صيد الصيد لأجله ما يجوز يأكله، كما إذا صاده محرم حرام على أحد أن يأكله، لا محرم ولا غيره. نعم.
فلما مر بوادي عصفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عصفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين حطمهما الليف وغزرهما العبار وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره أحمد.
نعم، كذلك يضع النبي أخبر أن هود وصالح كانوا يمرون مارين للحج مع هذا على بعيرين، وكان الواحد لا إحرامه عباءة اللقفة على نفسه، جايين يحجون هذا البيت على بكرين أحمرين، كل واحد على بكر واحد، وهذا لأنبياء الله ورسله، فهكذا يحجون متضاضعين متذللين لله، وله لهم قدرة، لكنهم يتركون الشيء تواضعا لله سبحانه وتعالى. نعم.
فلما كان بسرف،
وهو هذا في وادي عصفان، النبي قال ما هذا الوادي لأبي بكر، وربما أراد يتأكد، ولا النبي يعرف الطريق، فقال أبو بكر هذا عصفان يا رسول الله، قال كأني بهود وصالح مروا
عائشة وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل.
نعم، الوادي وادي سرف الآن معروف بهذا الاسم قريب من مكة، وهذا وادي سرف الذي تزوج فيه صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهذا الوادي الذي توفيت فيه أيضا ميمونة بعد سنين طويلة، توفيت في هذا الوادي وقبرها موجود فيه رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، فتزوجها صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي. وكذلك أيضا توفيت رضي الله، أراد الله أن تجي حاجه ثم توفى فيه وتدفن في هذا الوادي الذي تزوجت فيه. فهذا الوادي صارف قريب يمكن يجي عن مكة حوالي 15 كيلو، قريب مرة بعد العمرة بقليل. فحابت عائشة رضي الله عنها وصلوا الآن مكة، قالت وجعلت تبكي، فقال: ما يبكيكي؟ أنا فستي أي حفتي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: ما في بأس، اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لا تطوفين حتى تطهري، ولا اعملي تقف بعرفات مع الناس، وتبيت بالمزدلفة مع الناس، وتبيت بمنى مع الناس، وترمي الجمار، ولا يبقى عليها إلا الطواف والسعي، إذا طهرت تطوف وتسعى وقد تم حجها. هنا
وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام خير من لم يسق الهدي، وله عليه الصلاة والسلام كان معه الهدي ولم يتحلل، لكن اللي ما معهم هدي قال: كونكم إذا وصلتم تطوفون وتسعون وتقصرون تنون عمرة هذا أفضل. قالها في مواطن في سلف، وقالها في مرضى، وقالها عند المروة. نعم،
ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم يفسخ ذلك شيء البتة. بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: للأبد. فقال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما تجاوز سرف ومر الظهران ثم سرف ثم دخل مكة، لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام ما قصد الحرم، نزل ببئر ذي طوى في أسفل مكة، بئر فيها من طيب، ونزل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل الناس وتوضأ صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة على طهارة من أجل أن يقصد الحرم ويبادر في الطواف. فبئر في بئر ذي طوى، وبئر ذي طوى في الزاهر الآن المعروف، الحارة الآن في وسط مكة تسمى الزاهر، هي اللي كان فيها بئر طوى. واختلف الناس في موقعها، فمنهم من قال إنها هي اللي عندما تنزل معلي الرسام مقابلة لمستشفى الولادة، ومنهم من قال لا، هي بعد في بساتين الزاهر. والمهم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء أناخ في بئر ذي طوى، حتى إن كانوا بالليل نام فيها، وإذا أصبح توضأ واغتسل ودخل مكة، وإن خرج من مكة أيضا جلس في بئر ذي طوى حتى يتجمع الناس ويأتون الذين حتى يتجمعون، ثم من بئر ذي طوى يمشي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. كل هذا رفقا بأصحابه من أجل أنهم حريصون أن يعملوا كعمله. فهو لما دخل مكة ما ذهب إلى الحرم حتى يتكاملوا أصحابه، لأنه ما تكاملوا، فجلس في بئر ذي طوى عليه الصلاة والسلام حتى تكامل الناس وعلموا أنه يذهب إلى الحرم. ثم جاء عليه الصلاة والسلام مع ريع الحجون، نزل مع ريع الحجون على الحرم، دخل مكة من أعلاها، والناس كلهم معه، فرأوا كيف يطوف ورأوا كيف يسعى وعملوا مثل ما عمل عليه الصلاة والسلام. كذلك لما ارتحل أيضا جلس في ذي طوى من أجل أن الناس اللي ما عندهم يودعون واللي كذا ينتظرهم النبي، فالصلاة ينتظر. هذا من حسن خلقه ومعاملة الأصحاب عليه الصلاة والسلام. نعم،
فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة.
اي نعم، بات بالبيت حتى الناس كلهم باتوا عنده، ثم لما أصبح وصلى بالناس الفجر اغتسل لدخول مكة والطواف بالبيت وركب راحلته وأتى مع العقبة. العقبة اللي هي تسمى كداء، المسمى الآن بريع الحجون، وصحى أصحابه معه فدخل في الصباح وطاف وسعى صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ونزل بالأبطح، وكان مسكنه بالأبطح حتى جاء اليوم الثامن والصحابة كانوا معه وكان يصلي في منزله. ما كان عليه الصلاة والسلام يأتي يدخل يصلي بالحرم، لا، كان يصلي في الأبطح مكانه والصحابة يصلون معه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن اللي يأتي لمكة الأولى أنه يصلي في المكان الذي هو فيه، لأن مكة كله حرم، فلا يأتي يضيق على نفسه ويضيق على الناس ويضيق على المحرمين ويضيق على، لو صلى في المساجد اللي عنده كافي. النبي سكن بهذا وهو ما بينه وبين الحرم إلا مسافة 20 دقيقة، لو أراد أن يجي جاء عليه الصلاة والسلام، لكنه ما يحب يضيق على أحد، فصلى الأوقات كلها ولا صلى ولا وقت في الحرم، إلا آخر يوم لما جاء الوداع جاء آخر الليل وصلى الفجر بالحرم عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس وقرأ بهم سورة والطور وكتاب مستور، ثم وادع صلى الله عليه وسلم ومشى، ما صلى إلا هذا الوقت بالحرم، يصلي في مسكنه ومحل ما هو بجالس عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها.
بارك الله في عندك سؤال.
هذا سائل يقول: زوجتي تتعمد إسقاط جنينها في الشارع.
إيش زوجته؟
زوجتي تتعمد.
تتعمد؟
نعم. إسقاط جنينها في الشهر الرابع أو بعده نظرا لأنها تتضايق من الحمل، فماذا في ذلك؟
ما يجوز، ما يجوز. أما قبل الرابع فهذا جمهور العلماء يحرمون ذلك، جمهورهم، ومنهم من عجز، لكن كل من العلماء أكثرهم لا يجيزونه إلا ما كان قبل تمام 40 يوم، هذا يجوز. لكن بعد تمام 40 إلى 4 أشهر هذا جمهور العلماء ينهون عنه ويحرمونه ولا يجوز لأحد أن يسقطه. أما بعد 4 أشهر فهذا محرم بإجماع العلماء، باتفاق العلماء ما يجوز بعد 4 أشهر، وهذا قتل نفس والعياذ بالله، فلا يجوز لهذه المرأة أن تفعل هذا الفعل. نعم، إذا كان مدة الحمل شهر أو قريب من الشهر يجوز أن تلقي النطفة إذا خشيت على نفسها من الضرر والتعب لا بأس، لكن بعد تجاوز الشهر ما يجوز لها أن تلقي النطفة ولا أن تجدع الحمل، لا يجوز لها هذا.
هذا سائل يقول: هل يجوز رجم الجمار بعد صلاة الفجر نظرا لشدة الزحام؟
نعم، إذا كان يشق عليه ولا عنده قوة يزحم الناس أو كذا فلا بأس بذلك.
هذا بس.
ها؟
في أيام التشريق كذلك؟
ها؟
أيام التشريق كذلك ولا؟
إلا حتى أيام التشريق ما يخالف.
هذا سائل يقول: لبس الخاتم أو الدبل الذهب للرجل أثناء الحج جائز؟
لبس الخاتم؟
إيه نعم.
ما في بأس. الخاتم والساعة والمحزم اللي يحط فيه نفقته
ذهب الله
يحفظه. ها؟
ذهب؟
لا، الذهب ما يجوز من بالله، هو يسأل عن ما هو لبس الخاتم للمحرم.
إيه نعم.
من ذهب؟
ذهب.
الذهب ما يجوز لا في حال الإحرام ولا غير الإحرام، الذهب محرم على الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. المرأة تلبس الحرير وتلبس الذهب، لكن الرجل محرم عليه لبس الذهب ولبس الحرير، ما يجوز. وله بس الرجل خاصة الذكر، حتى ولو أنه أبو سنتين أو 3 أو 4 سنين ما يلبس حرير ولا يلبس ذهب، وهو محرم على الذكور ولو لم يبلغ. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز تعليق البطاقة التي فيها صور على الصدر؟
والله الأولى إنما تعلق، أن الصورة ما ينبغي حملها إلا من ضرورة، إذا اضطر إلى ذلك لا بأس، أما غير الضرورة لا.
هذا سائل يقول: قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يقول: كيف يكون التمتع؟
التمتع إذا أخذت عمرة في شهر شوال أو القعدة أو عشر الحجة ثم حجيت من العام تعتبر متمتع، فإذا تمتعت فعليك الهدي، والهدي هو ذبح شاة إذا استطعت، وإذا ما تستطع ذبح شاة فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك.
هذا سائل يقول: ذكرتم جزاكم الله خيرا أن المحرم يلبي كيف يشاء، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فقد يلبي البعض بعبارات مخلة مستدلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز؟
لا، العبارات اللي مخلة ما يجوز، لأن المشركين كان لهم تلبية، اللي بيجب تلبية المشركين والعياذ بالله، كان المشركون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا الشرك والعياذ بالله، الله ما له شريك سبحانه وتعالى. لكن المقصود أن النبي الذين يلبون بتلبية الرسول أو يقصر دون ما يكمله أو يأتي بزيادة تأكيدا للتوحيد، هذا لا بأس. أما يبي يجيب مثلا تلبية فيها شرك مثل تلبية المشركين، هذا أعوذ بالله ما يجوز، هذا شرك بالله. فكان المشركون لأنهم يعبدون الأصنام ولا يستطيعون يقولون لا شريك لك، لأنهم يشركون بالله، فهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني إحنا في شركاء بالآلهة معك لكن ما هم مثلك، لا ما يملكون شيء، أنت اللي تملك كل شيء، فهذا إقرار منهم على شركهم. فمثل هذه العبارات لا يبتعد عنها ويستغفر الله ولا يأتي بهذه الألفاظ، ويعرف اللي من ألفاظ المشركين. لكن النبي يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ولو اقتصرت على بعض لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك يكفي، أو زدت مثل ما تكون زدت ربيك حقا حقا تعبدا ولك، هذا كلام عنه. أما تزيد شيء إما من البدع أو من الشرك أو من الأشياء الخرافات، هذا ما يجوز. سبحانك اللهم.
هذا سائل يقول: للرجل من من النساء التي يجوز أن يقبله ويصافح من يقول للرجل من من النساء التي يجوز له أن يقبله ويصافح من ذوي الأرحام إذا قدم من بعيد بعد زمن طويل، هل يجوز للإنسان أن يقبل ويصافح بنت العم وكذلك بنت الخال؟
لا، اللي يجوز أنه يقبل ما يقبل إلا زوجته، الإنسان زوجته بس، حتى اللي من محارمه نعم يقبل راسه ولا تقبل راسه بنته ولا والدته ولا اخته ولا كذا، اما بنت العم ما يجوز ولا يصافحها، بنت العم مجنبيه، لانه يجوز لك ان تتزوجها ولا يجوز لك ان تتزوجها معناها اجنبيه، فلا يجوز ان تكشف وجهها ولا يجوز انك تمسيده تصافحها، لا ما يجوز هذا، لا بنت العم ولا بنت الخال ولا مثلا زوجه الاخ ولا هذا، كل هذا ما يجوز. بعض الناس يتسامحون بزوجة الأخ ولا بنت العم ولا بنت الخال، هذا ما يجوز. مع أن التقبيل في الفم ما ينبغي إلا للزوجة، أما غيره لا، أما الوالدة أو البنت تقبل رأسها وتقبل رأسك وكذا فهذا لا بأس، وصافحها بيدك، هذا المحارم، أختك والدتك بنتك هذا لا بأس، أو عمتك أو خالتك، لكن ما إذا كانت ليس كذا فلا يجوز. والله سبحانه وتعالى ما اتكل على أحد بيان المحارم، ذكرها هنا بالقرآن، قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم من التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وربائبكم التي في حدود وحلائل أبنائكم وربائبكم التي في حدودكم من نسائكم من التي دخلتم بهن، فهؤلاء اللي محرمات عليك في النكاح محارمك، يجوز تصافحها وتكبر رأسها وتكبر رأسك هذا لا بأس، لكن الحب مع الفم وكذا ما ينبغي إلا للزوجة فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب، أشهد أن لا إله إلا الله.